حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لا تزال الخلافات متركزة ومتمركزة بشكل رئيس حول ملف كبير، هو ملف الرواتب، والذي يحاول فيه تحالف العدوان تجزئته عبر صرفها لفئات دون أخرى، فضلا عن ملف النفط الذي تصر صنعاء على ربط السيناف تصديره بدفع المرتبات كاملة. من جهتها شددت حكومة الإنقاذ في صنعاء على أهمية فصل المسار الإنساني عن العسكري، محملة تحالف العدوان مسؤولية التبعات الناتجة عن إفشال مساعي إنهاء الحرب ورفع الحصار، وأشارت إلى أنها تدرك مخاطر استمرار حالة اللا حرب واللا سلم في ظل قيام التحالف بترتيب أوراق قواه المتناحرة استعدادا لمواصلة العدوان على الشعب اليمني وتكريس وجود القوات طبعا الأجنبية في الأراضي اليمنية. طبعا السيد وزير الدفاع اليمني محمد العاطفي كان قد أكد في أعقاب لقاء جمع الوفد العماني برئيس أركان قوى صنعاء اللواء هاشم الغماري جهوزية قواته للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية قادمة إن كانت من قبل التحالف أو من قبل أدواته. رافقونا في هذا اللقاء.
قومي فديتك يا يمن وقفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وقفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
حضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء. حقيقة هذه الأنشودة بالإضافة إلى كثير من الأناشيد التي من يستمع إلى كلماتها يفهم معنى الشعب اليماني، كرامة الشعب اليماني، عزته، وكذلك وقوفي بوجه الطغاة على مر العصور والتاريخ، حافل بالحديث عن انتصارات اليمانية وهزائم من اعتدى عليهم حتى سميت اليمن بمقبرة الغزاة. طبعا ليس اعتباطا أن يسمى بلد بمقبرة الغزاة إلا إذا ما كان أبناؤه بالفعل قبروا أولئك الغزاة كما فعل أبناء اليمن الشرفاء الأصلاء الأبطال الأشاوس الذين حققوا انتصارات على مدى التاريخ بمواجهة وصد وكذلك قبر كل غاز غزا اليمن طامعا بثرواتها بموقعها الجغرافي بشعبها بأبنائها. وها هو اليوم تحالف العدوان أيضا يعيد الكرة من جديد ويعيد التاريخ نفسه من جديد ويقبر هؤلاء الغزاة ومرتزقتهم في أرض الحكمة والإيمان. لا يمكن أن تذل اليمن أو تذل اليمن. اليمن عزيزة كريمة لا يمكن أن تذل. هذا بلد عريق ليس بالكلام بل بالأفعال، عريق بأصالته بعروبته بإسلامه بإنسانيته بمواقفه المشرفة تجاه الإنسانية جمعاء. لا يمكن أن يذل على يد هؤلاء الذين هم أساسا عبيد للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والاستعمار القديم الحديث الذي يأخذهم حيث يشاء ويلعب بهم كيفما يشاء. بن سلمان أو بن زايد كلاهما أدوات بيد ذلك الأمريكي والإسرائيلي، لذلك لا يمكن أن ينجحوا وسيفشلوا كما فشل من قبلهم العديد والعديد من المحتلين والمعتدين. أتوقف عند الواتساب. الأخ عبد الرحيم سعيدي من أثيوبيا نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا للتو.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا أحيي إذاعة طهران العربية وجميع العاملين فيها، وأحيي الجمهورية الإسلامية في إيران. دور سلطنة عمان دور إيجابي، وهي معروفة إن دولة سلطنة عمان لها دور إيجابي على الحرص بين أبناء الأمة، ولكن النظام السعودي الإماراتي المتغطرس المتصهين لا يفهم إلا لغة القوة. وكما رأيناه طائرات اليمن عندما دكتهم في وسط بلدانهم جاءوا إلى الهدنة، والآن كمان على الجيش اليمني الاستعداد للهجوم على دولة الحمارات الإمارات الصهيوني وعلى مملكة الشر الوهابي، لأنهم عملاء الغرب وعملاء الصهاينة. القرار ليست في يدهم ولا يفهمون معنى المفاوضات لأنهم عملاء وأدوات أمريكا فقط. لذلك على الجيش اليمني أن يدك حصونهم داخل بلدانهم، وحينئذ يأتوا للمفاوضات ويستسلم. حي الله المقاومة، الله ينصر المقاومة، الله يحفظ المقاومة ويحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران الذي نعتز ونفتخر فيها، التي رفعت رؤوس الأمة.
طيب أكتفي بهذا القدر مع شكري الجزيل لأخونا العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. عبد الرحيم سعيدي من أثيوبيا، شكرا جزيلا لك أخي الكريم على مساهمتك معنا. في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا أيضا نرحب بها دائما الأخ العزيز والفاضل محمد مهدي من صنعاء، استمع معنا إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج لمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، جهود الوساطة العمانية مشكورة ومساعي طيبة، ولكن هل يتقبل عدوان رسائل صنعاء ومطالبها المحقة المتمثلة في صرف المرتبات وفتح المطارات خاصة مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية إلى جميع الوجهات، وكذلك فتح ميناء الحديدة وإيقاف نهب الثروات النفطية والغازية؟ فإذا استمر العدوان في تعنته فإن صنعاء قد أعدت عدتها وعتادها، وأن الضربات الصاروخية والطيران المسير سوف تجعل من العدوان يندم ندما كبيرا على عدم قبول مطالب الشعب اليمني. وكذلك نشكر وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان الذي جدد طلبه بإيقاف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني، وهذه دعوة كريمة صادقة من إيران الإسلامية يشكر عليها. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة معنا. أيضا هناك بين يدي الكثير من المشاركات والمساهمات، نتمنى أن يسعفنا الوقت لأن نتوقف عندها جميعا. علي أحمد جان من دمار كتب يقول: هناك جهود تبذل من قبل قوى العدوان لتفكيك الجبهة الداخلية إثارة الخلافات، وهناك البعض ممن لديهم قصور كبير في الوعي ينجرون للأسف في مواقع التواصل لكل ضجيج قد يكون من ورائه إما من يعمل للعدوان بشكل مباشر وإما من هو مغفل بالكامل لا يعي ما يفعل وما يقول وما يتصرف. علي أحمد جان من دمار، حياك الله وبياك. هذه الورقة، ورقة تفكيك الجبهة الداخلية، إثارة الخلافات، الشائعات، تعكير صفو الأجواء في داخل اليمن، ورقة استخدمها العدوان خلال السنوات الماضية واستخدمها لأكثر من مرة ومرتين وثلاث، بل هناك مئات المرات كانت هذه الورقة موجودة، لكن هل نجح العدوان في ذلك؟ بالتأكيد لا. رفيق الله الضوراني من اليمن كتب يقول: نقول لدول العدوان إذا لم يستجيبوا لمطالب الشعب اليمني التي طرحها الوفد اليمني، وهذه حقوق مشروعة وهي مسلوبة، ما لم فالسيف أصدق أنباء من الكتب. السيف وأصدق أنباء من الكتب دائما أخي رفيق الله الضراني. وقواتنا المسلحة واللجان الشعبية في أتم الجهوزية للاسترجاع واسترجاع الحق المنهوب. والسلام عليكم إخواني الكرام في إذاعة طهران العربية، أبو هادي الضوراني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المشاركة والمساهمة معنا. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده اللقاء، رافقون.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعي الأفاضل في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ماذا بعد الوساطة العمانية؟ محور موضوع النقاش. طبعا البعض ممن لا زال يعول على أن يصدق معهم تحالف العدوان، نتحدث عن المرتزقة بالتحديد، اليوم بدأت الخطوط تتغير والرؤى كذلك تتغير بعد أن انكشف زيف هذا العدوان. اليوم الجيش اليماني، الجيش واللجان الشعبية لديهم القدرة الكاملة على تسديد ضربات ربما يمكن أن نقول أنها ستغير كل المعادلات السياسية والاقتصادية في داخل المملكة العربية السعودية وحتى دولة الإمارات. لم تستخدم حتى هذه اللحظة، والحكمة اليمانية تغلبت على قضية الرد على العدوان بالرغم من تعنته. حالة اللاسلم ولا حرب لن تستمر، يجب أن يفهم العدوان هذه الرسالة. حالة اللاسلم ولا حرب التي يريدها أن تطول لا يمكن أن تطول أو تستمر. هناك رفض قاطع اليوم من قبل أبناء اليمن لهذا الأمر. طبعا شبكة أخبار المسيرة توزع مجموعة من الأخبار نحاول التوقف عندها. مصلحة الدفاع المدني تطلق صافرات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة وتحذر سائقي المركبات من الدخول إلى السائلة نتيجة لهطول الأمطار المصحوبة بالرياح وتدفق السيول جراء الأمطار التي من بها المولى عز وجل على العاصمة صنعاء. الحمد لله وجعل الله أمطار خير دائما. طيب هناك أيضا في الأخبار، نائب وزير النقل محمد الهاشمي يقول: كانت الواردات التي تدخل اليمن عبر الحديدة تعادل ثلثي واردات البلد، وقد عمل العدوان على تحويلها لميناء عدن. الحاويات التي تدخل اليوم عبر ميناء الحديدة أصبحت محدودة جدا مقابل أكثر من 23 ألف حاوية تدخل عبر ميناء عدن. كلفة شحن ونقل السلع من عدن تكلف المواطن 10 أضعاف ما يكلفه شحنها من الحديدة، والعدوان يتعمد زيادة الكلفة على المواطن. وكذلك بسبب الأضرار التي ألحقها العدوان بميناء الحديدة أصبحنا مضطرين للبحث عن السفن المزودة بكراناتها الخاصة. الحديث لنائب وزير النقل اليماني السيد محمد الهاشمي. طبعا حجم الكارثة في اليمن يزداد يوما بعد آخر، وتتضح معالم هذه الكارثة. هناك أطفال وبالعشرات يستشهدون يوميا بسبب هذا العدوان، الحديث عن 80 طفل يوميا هناك يستشهد ويموت في اليمن بسبب الحصار والعدوان وقلة الغذاء، بل شحة الغذاء وأحيانا انعدامه حقيقة. على أي حال، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، ولا زال ذلك العالم صامتا حقيقة على هذه الكارثة. الأخ أبو جهاد يكتب لنا يقول بعد السلام والتحية، حياك الله بياكي أبو جهاد وشكرا لتواصلك الرائع معنا. لقد أصبحت اليمن تعيش اليوم حالة لا سلم ولا حرب شئنا أم أبينا، وعلى الأبطال اليوم في الجيش واللجان الشعبية أن ينهوا هذه الحال ويعودوا إلى ضرب تحالف العدوان حتى يردع هذا العدو، وحينها سيفك الحصار ويفك الحصار عن الحديدة وعن مطار صنعاء الدولي وعن البضائع وعن الناس، وتعود السلع والخدمات إلى كل أبناء اليمن. هذا وعد، وهذا هذه لغة لا يفهمها لا يفهم سواها هذا العدوان. مع تحياتي لكم، حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة. طيب، بقلم محمد قاضي كتب يقول: بما أن الهجوم منصب على الأنصار دون غيرهم فهذا فخر، كونهم المتصدرين لمشهد الدفاع عن البلاد فهذا دليل على أنهم مكون رأسماله الشعب للتأثيرات والمصالح الخارجية. لا يوجد قيادات منهم تعيش خارج البلاد كالعفافيش والدواعش ويستلموا أموال من دول لها امتداد وتأثير على السيادة الوطنية، وإنما هم منا وفينا، والتفريط في من يقود معركة الكرامة هو تفريط بالبلاد. بقلم محمد قاضي حول ما يجري الحديث عنه. أي مظلمة، أيضا يكتب يقول: أي مظلمة ممكن تعالج بالإنصاف، أي فساد ممكن يعالج بالمحاسبة، أي سخط ممكن يعالج بالإرضاء، لكن تبكين العدو من بلادنا أو بلادك لن يعالج إلا أو يعالج إلا بجماجم وأرواح غالية لن تعوض أبدا. طبعا الإعلام الشعبي اليماني يوزع هذه الأخبار وما يكتبه بعض الإخوة والأخوات. الأخ محمد قاضي من الأقلام التي تكتب، ونقرأ له أيضا: اسألوا صناع الرأي وضباط الأمن السياسي في عهد عفاش كيف كان القمع ومطاردة أي معارض وعاد الدنيا سلامات. كان بعض السياسيين والصحفيين والصحف المعارضة تنشر مقالات فيها غمز ولمز من بعيد، تصادف النظام والأمن ينزل لسحب الصحف من الأكشاك والقبض على صاحب المقال رغم قلة من يقرأ وقتها، وليس كما نحن اليوم. لذلك علينا عدوان وحصار إقليمي ودولي واستهداف شامل للجبهة الداخلية، ضحايا بمئات الآلاف لكل هذه بهدف تدمير واحتلال اليمن أرضا وإنسانا. لذلك لا تدعي أنك تقول الحقيقة، وإنما تريد خدمة العدو للتمكين من بلادك. هذا ما يراه الأخ محمد القاضي. الوفد الوطني السيد محمد عبد السلام بالتحديد يقول: نثمن جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب اليماني. حياك الله وبياك أخي أبو محمد. أيضا يكتب لنا شكرا جزيلا السيد محمد عبد السلام يقول هذا الكلام، ويقول أيضا: وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد الله يان خلال لقائه بالوفد الوطني المفاوض في مسقط: نقدر صمود الشعب اليماني في الدفاع عن حقوقه ونؤكد دعم طهران لمساعيه في هذا الصدد. ينبغي رفع الحصار عن اليمن كضرورة إنسانية ملحة حتى يتاح لأبناء الشعب اليماني التنعم بظروف معيشية طبيعية. الشهيد السفير حسن إنرو كان شهيد اليمن، ونشدد على عزمنا في الدفاع عن الشعب اليماني. في الأخبار، مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث عن 109 خروقات لقوى العدوان في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية و9 خروق بقصف مدفعي و93 خرقا بالأعيرة النارية. الجنوب مخزن جرائم العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، وهذه نساء الجنوب يشتكين الجوع والفقر والحصار المفروض من قبل العدوان. طبعا كان بودي أن نستمع إلى هذه التقارير التي تنشر وتوزع. حال أبناء الجنوب ليس أفضل من حال باقي المناطق. البعض يقول بأن هناك لا يوجد حصار، هناك كارثة إنسانية في الجنوب لمن لا يعلم حقيقة، وهناك فقر وجوع وأمراض وأوبئة وقتل ولا أمن، وهناك أيضا تعدي حتى على الأعراض والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وهذا ما نستدل به من خلال التقارير التي تنشر بين الفينة والأخرى. طبعا هناك أيضا بقلم الشيخ عبد المنان السنبلي يقول: هل رأى التاريخ أسوأ من الدكتاتورية نظاما للحكم؟ ويكتب مقال مفصل في هذا المجال لمن يريد أن يعود إليه، الإعلام الشعبي اليماني عبر التليجرام، ويوزع وتوزع هذه الأخبار بقلم خالد حجادر أو جهادر. في الحقيقة يقول: لا أحد يستطيع أن يلوم حكومة الإنقاذ الوطني في أكثر الأمور. لماذا؟ لأن هذه الحكومة ولدت في ظل عدوان وحصار لا زال مستمر حتى اليوم، ولأن دول عدوان حالت دون حصولها على اعتراف دولي. لذلك لم ولن يستطيع تحالف العدوان أن ينسي شعبنا ما ارتكبه بحقه ويوجه السخط إلى الداخل. طبعا هناك إعلام وبالجملة داخلي وخارجي يحاول التسقيط ويحاول أن يلقي باللائمة على حكومة صنعاء، حكومة الإنقاذ الوطني. حقيقة هناك هجمة كبيرة شاهدناها جميعا خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، وبعد لا نريد أن نقول فشل، بعد عدم التوصل إلى أي نتيجة من الوفد العماني الذي ذهب، كانت هناك هجمة كبيرة على حكومة الإنقاذ في صنعاء، وقال ما قال فيه الإعلام السعودي والإماراتي خلال الأيام الماضية. بقلم خالد محمد الخزان يقول: يا أنصار الله، أنتم عديم خبرة في إدارة شؤون الدولة، لذا عليكم أن تتعلموا من الطرف الآخر كيف تدار الدولة، وكيف تصنعونها تحت الوصاية الخارجية، وكيف تجعلونها محافظة من محافظات أو محافظة من محافظات المملكة السعودية. يا أنصار الله، عليكم أن تتعلموا من الطرف الآخر كيف تباع أرض الوطن، وكيف تنتاك سيادته وتهدر كرامته دون أن تحركوا ساكنا. ويقول: يا أنصار الله، عليكم أن تتعلموا من الطرف الآخر كيفية الاستسلام والخضوع والخنوع للأعداء، وحرية الرأي والرأي الآخر، وحرية الصحافة من الطرف الآخر الذي زج بكم وبكوادركم وبشبابكم في السجون، وعليكم أن تتعلموا كل ذلك، لأن الطرف الآخر لا يريد أن يتعلم منكم معنى الوطنية الصادقة والحقيقية. بقلم خالد محمد الخزان. رافقونا.
أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإثاما وعزا لا يبالا وسلطانا كساه العلم بردا
وآية جنة غرست هوا بقلب المنتهى فغدت أجدا أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرضا بل كيف تأوي
يماني أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإثاما وعزا لا يبالا وسلطانا كساه العلم بردا
أنا الفتح المبين بكل سطع، أنا الدين القويم هوى ورشدان، أنا صنعاء يا عدن التاخي، أنا إب وشبوة جئت شدان،
يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا، وإن تاما وعزا لا يبالى، وسلطانا كساه العلم بردا.
هنا الموت السؤام ومن سيهوي إلى الأدنى وسيف الأوس يطوي، فوحدتنا هي النصر المدوي، مع الأنصار إن النصر علوي،
يماني أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا، وإن تاما وعزا لا يبالى، وسلطانا كساه العلم بردا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. طبعا كان بودنا أن يكون معنا أحد الأصوات أو إحدى الأصوات اليمانية في التحليل أكثر، والسؤال المطروح ماذا بعد الوساطة العمانية، لكن للأسف الشديد لازلنا نعاني ونواجه مشكلة حقيقة في التواصل مع أهلنا في اليمن. الاتصالات لم تعد تستوعب هذا التواصل المستمر منذ 8 سنوات، وحاولنا جهد الإمكان أن يكون الصوت اليماني معنا دائما من خلال الواتساب، المساهمات الصوتية، المحللين السياسيين، القادة العسكريين وغيرهم، وكان لنا الشرف في التواصل معهم، لكن بعض الأحيان الاتصالات لا تسمح ولا تسعفنا بأن يكون معنا، لذلك سنستمر ونتواصل بإذن الله تعالى حتى تتصلح هذه الأمور وتصلح، خصوصا قطاع الاتصالات الذي تضرر كما القطاعات الأخرى في اليمن، والذي لا زال فيه هذا الضرر يرتد سلبا على قضية التواصل مع أهلنا في اليمن. لذلك نستميح المستمع الكريم عذرا، وكان بودنا أن يكون معنا، وحاولنا حقيقة في الاتصالات، حاولوا لأكثر من مرة، لكننا نواصل السعي والجهد حتى الدقائق الأخيرة لأن يشارك معنا أحد الإخوة المحللين السياسيين في اليمن. في المساهمات والعودة إلى الواتساب، في المساهمات الأخ علي أحمد ديجان من دمار كتب يقول: إن عودة الحرب بكل زخمها وإجرامها أهون مليون مرة من استمرار الهدنة دون أن تصرف المرتبات. العدوان يريد أن تظل هذه الورقة بيده لتأجيج الشارع باستمرار، ويجب علينا أن نسلبه هذه الورقة مهما كلفنا الثمن. لا هدنة دون مرتبات. نص ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، السيد المشاط، محمد عبد السلام، كل السيد محمد علي الحوثي، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كل القادة العسكريين والسياسيين، نص ما تفضل به الأخ علي أحمد ديجان في مسامته مشكورا، قالوا أن قضية المرتبات باتت خطا أحمر، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق لهذا الذي اعتدى وظلم ويريد أن يستمر الحال بهذا الشكل، حالة لا سلم ولا حرب. بالتأكيد مرفوضة يمانيا شعبيا وقياديا وعسكريا على كافة الصعد والمستويات. هذا الأمر مرفوض، أن يكون أو تكون هناك حالة من اللا سلم ولا حرب يسعى إليها تحالف العدوان بكل ما أوتي من قوة، وشاهدناهم كيف يماطل حتى في المفاوضات من أجل أن يستمر هذا الحال، ولا يمكن أن يستمر إلا إذا ما رفع الحصار، وكذلك وصلت المرتبات إلى يد أبناء اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا علي، ماذا بعد الوساطة العمانية؟ نقول: ما بعدها ليس كما قبلها، وأن القادم من الأيام يحمل معه الكثير من المفاجآت. على ما يبدو أن السعودي لم يتعلم من دروس الماضي ويريد درسا جديدا، علموه يا أبناء الحكمة والإيمان هذا الدرس، فهذا لا يفهم إلا لغة القوة. والسلام ختام مع تحياتي وتمنياتي بالخير لكم دائما. حياك الله وبياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. موقع جهاد الكلمة كتب يقول, يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: نحن مقبلون على أحداث يتزلزل منها ناقص الإيمان وقاصر الوعي, ومن لا يعد نفسه سيخسر. يجب أن نهيئ أنفسنا لنكون في مستوى عالي من الوعي والفهم والبصيرة, وأن نربي أنفسنا تربية إيمانية جهادية بمعنى الكلمة. لا يكفي أن تتمنى أو تنتمي للمسيرة انتماء شكليا, الانتماء الشكلي يتلاشى في النهاية ويذهب مع الريح. المسيرة القرآنية ليست شكلية ولها مواقف تميز الخيب الخبيثة من الطيب. المرحلة خطيرة جدا, ويجب أن تحافظ على روحيتك الجهادية ليبقى توجهك توجه جهادي باستمرار. احذر أن تخسر روحيتك لأنك ستخسر عملك. الموت لأمريكا. هذا الكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حقيقة, وعبر موقع جهاد الكلمة تنشر هذه الكلمات. من يتأمل فيما يحدث في أمريكا هذه الأيام سيعرف أن السنن الإلهية تجري على الجميع دون استثناء. هكذا كتب أحد الإخوة اليمانيين, وينقل أيضا الصورة المخيفة لتلك العواصف الثلجية التي ضربت العديد من الولايات المتحدة الأمريكية. توقفنا عند ماذا بعد الوساطة العمانية, وعلى ما يبدو أن ما بعدها سيكون مختلف تماما إذا لم يستجب تحالف العدوان والمملكة العربية السعودية بالتحديد للمطالب اليمانية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله, والسلام عليكم.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
تصرون شهداء سجلاء غرباء.
خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
قلت كن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
أشكو إلهي إليك ذنبي سهدني الوعد والوعيد أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد. أطمعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود. إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود. مع الأباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود. لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد. لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة أيها الإخوة في كل مكان، ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، سارت الإبل نحو الكوفة تطأطئ رؤوسها حياء وهي تحمل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسارى إلى عبيد الله بن زياد. أجل، زحف الركب الأسير وليس حوله إلا البيد والقفار وذكريات ذلك اليوم المؤلم الفجيع وليلة الفراق الموحشة التي قضوها على مقربة من مصارع الشهداء. دخل الركب الكوفة ففزع من فيها، وخرجت الناس إلى الشوارع والطرقات بين متسائل لا يدري من السبايا، وبين عارف بهول الكارثة يكفكف أدمعا ويضمر ندما ويحس بعذاب الضمير ولوعة الخذلان.
اخترق موكب آل محمد صلى الله عليه وآله الفجيع جموع أهل الكوفة متجها نحو قصر الإمارة، وها هو رأس السبط الشهيد يحلق في السماء ويطل من عليائه من فوق رأس رمح طويل، وقد دعي ليكون قائد هذه الأمة وإمامها الهادي إلى سبيل الرشاد. حدقت السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي عليه السلام بالجموع المحتشدة، ومرارة الفقد تملأ فمها، ودماء أخيها أبي الأحرار تجري أمام عينها. نظرت إليهم نظرة غضب واحتقار، وخطبتهم مقرعة مؤنبة بعد أن أشارت إليهم بالسكوت، فارتدت الأنفاس وخمدت الأصوات. قالت فيما قالت: الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار، أما بعد، يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. مستمعين، أما ما قالته السيدة الحوراء في آخر خطبتها: ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، ولقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء، كطلاع الأرض أو ملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما، والعذاب الآخرة أخزى، وأنتم لا تنصرون، فلا يستخفنكم المهل، فإنه لا يخفره البدار، ولا يخاف الثار، وإن ربكم لبالمرصاد.
وسار الموكب الحزين يخترق شوارع الكوفة، ويتجه صوب قصر الإمارة، حيث يجلس هناك عبيد الله ابن زياد، وقد فتح أبوابه لاستقبال الناس وقبول التهاني بالنصر وإرهاب من يحاول تحدي السلطة الأموية هناك.
جلس وبين يديه رأس الإمام الحسين عليه السلام يضربه بقضيب في يده، وعليه علامات الفرح والنشوة. أثار هذا الموقف الدنيء شيخا صحابيا مسنا اسمه زيد بن أرقم، فصاح بابن زياد: ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما ما لا أحصيه. ثم انتحب باكيا. فقال ابن زياد: أبكى الله عينيك، ولولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. غضب زيد بن أرقم فخرج من مجلس ابن زياد يكفكف دموعه، وتتجسد أمام عينيه صورة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهو يحتضن حسينه الحبيب أيام طفولته ويحمله على صدره. وما إن غاب الشيخ الصحابي حتى قدمت السبايا تحمل إلى قصر الإمارة. تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين.
نعم أحبتي الأفاضل، انبرى ابن زياد مخاطبا أخت الإمام الحسين عليه السلام زينب الكبرى: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، جاءه الرد صاعقة تمزق سكون المجلس الرهيب، وتتحدر على لسان عقيلة بني هاشم المرأة الفاضلة الواثقة بالله الصابرة على قضائه المؤمنة بأهدافها:
الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا.
فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟
قال: السلام الله عليها، كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون إليه وتختصمون عنده.
واستمر الكلام سجالا بين السيدة زينب وابن زياد حتى جيء بالإمام السجاد عليه السلام، فتساءل عبيد الله من أنت؟ أجاب الإمام: أنا علي بن الحسين. سأل ابن زياد: ألم يقتل الله علي بن الحسين؟
فرد الإمام زين العابدين عليه السلام: كان لي أخ يسمى عليا قتله الناس. فقال ابن زياد: بل قتله الله. فأجابه زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها. استثأر موقف رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام ورده المواجه ابن زياد، فراح ينادي الجلاوزة: اضربوا عنقه. فتعلقت عمته به وصاحت: يا ابن زياد، حسبك من دمائنا، والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فتراجع هذا العدو وخرج من المجلس إلى المسجد ليخطب الناس ويبلغ بقتل الإمام الحسين عليه السلام.
أخذ ابن زياد يخطب الناس ويقول فيما يقول: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه، فاستشاط لذلك رجل يدعى عبد الله بن عفيف الأزدي، ووقف بجرأة يتحدى الصلف ويمزق أجواء الإرهاب التي فرضها السيف والصوت، فرده ردا عنيفا ثم قال: تقتل أولاد النبيين وتقوم على المنبر مقام الصديقين. وقعت الكلمات الجريئة هذه على ابن زياد وقع الصاعقة، وهو متسربل بكبرياء الإمارة ونشوة النصر الأثيم، فلم يجد ملاذا للخروج من هذا الموقف الصعب إلا الأمر بقتل الأزدي الشجاع، لكنه اصطدم بسبعمائة رجل من الأزد يحولون بينه وبين عبد الله بن عفيف.
ولم يهدأ غضبه وحقده، بل لاذ بالغدر وانتظر ساعة الليل وهجعة العيون، فبعث بمجموعة من جلاوزته لتغير على الأزدي وتخرجه من بيته ثم قتله. فراح شهيدا يردد كلمة الحق ويجبه بها وجه الطغاة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى في عالم التقنيات والاتصالات وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر،
حيث سيتواصل حديثنا في هذه الحلقة عن الشبكات الاجتماعية ودورها في اقتحام حياة الإنسان الخاصة. ندعوكم للمتابعة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المزايا المختلفة للشبكات الاجتماعية، فقد استطاعت هذه الشبكات أن تكتسب شعبية كبيرة بين المستخدمين خلال فترة قصيرة، وأن تقدم خدمات من نوع خاص لهم. ولكن هذه الشبكات الاجتماعية الجديدة يمكنها، إلى جانب مزاياها وفوائدها الكثيرة، أن تشكل تهديدا حقيقيا لحياة الإنسان.
ويتحدث الخبراء والباحثون في المجالات الاجتماعية عن الأضرار الفردية والاجتماعية المختلفة للشبكات المجازية، وفي الحقيقة أعزائنا الأفاضل، فإن الشبكات الاجتماعية وبفضل مزاياها الخاصة بها تتمتع بجاذبية كبيرة بالنسبة إلى مستخدميها. ومن شروط العضوية في هذه الشبكات الحضور المتواصل والتواصل وإرسال المضامين النصية وإشراك الصور والتعليق على آراء الآخرين ومواضيعهم. هذا الحضور المتواصل والمستمر في الشبكات الاجتماعية يهيئ تدريجيا أرضية إدمان المستخدم على هذه المساحات في العالم الافتراضي.
والشخص المدمن على هذه الشبكات يشعر بالاضطراب وعدم الاستقرار حينما يبتعد عن عالم الانترنت، ولا يهدأ له بال إلا عندما يعاود الاتصال به، ذلك لأنه لا يستطيع الابتعاد لمدة طويلة عن العالم الافتراضي وأصدقائه في الانترنت، وهو ما يؤدي إلى أن ينطوي الشخص على نفسه وأن يبقى في البيت بدلا من العلاقات المباشرة والتقائه الأقارب والمعارف ليمضي وقته في العالم الافتراضي.
الأشخاص المدمنون على الشبكات الاجتماعية لا ينفقون وقتا كثيرا على هذا العمل، وهو ما يؤدي إلى أن يتخلفوا عن الأعمال الضرورية وأن تتأثر حياتهم العملية والاجتماعية والعلاقات بينهم وبين الأشخاص الآخرين، بل وكل حياتهم الفردية والاجتماعية.
إن العلاقات العاطفية بين الأفراد تتم في الغالب في الشبكات الاجتماعية عن طريق الصور والنصوص، وهو ما يؤدي على مر الزمن إلى أن يفقد الشخص القدرة على التعبير عن أحاسيسه في تعاملاته الحقيقية، وهذه الظاهرة ستترك أثرها على المدى البعيد على مهارات إقامة العلاقات الاجتماعية للفرد، وتجعله يواجه التحديات في العالم الواقعي.
وفي الحقيقة أعزائنا الأفاضل، إن وسائل الاتصال الاجتماعية تروج للنزعة الفردية تدريجيا وتجعل الإنسان منعزلا وانطوائيا، ومن المعلوم أن فقدان العلاقات المباشرة مع الناس يستتبع شيئا فشيئا أنواع الأمراض النفسية مثل الكآبة والاضطراب، كما أن انعدام الحركة وتخصيص الأوقات الطويلة أمام الحواسيب من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى السمنة وأنواع الأمراض الجسدية.
نعم، ومن جهة أخرى فإن دراسات الباحثين أظهرت أن أعضاء الشبكات الاجتماعية يميلون في الغالب إلى أن يعرضوا لحظات حياتهم الهنيئة والسعيدة، ولا يفضلون الكشف عن مشاكلهم، وهو ما يؤدي إلى أن يشعر شخص آخر يعاني من المشاكل في حياته بشعور سيء إزاء ظروف حياته، وأن يعتريه الإحساس باليأس والفتور.
أيها الإخوة والأخوات، تؤدي شبكات الإنترنت دورا عجيبا في تسهيل علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين في جميع أرجاء العالم. والإنسان بدوره كائن اجتماعي يشعر بالسعادة بزيادة علاقاته مع الأشخاص الآخرين والتعرف على الثقافات والمعتقدات المختلفة، لكن العلاقات الافتراضية تنطوي على مخاطر، منها دخول بعض الأشخاص المتطفلين بهويات مزيفة، بحيث يستطيع الأشخاص التعريف بأنفسهم بهويات مزيفة وتقديم بياناتهم الشخصية، بل وحتى صورهم وجنسهم بما يخالف الواقع. وهذه الظاهرة يزداد خطرها خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الصغار السن، وقد تكون نتيجة هذه العلاقات مؤسفة للغاية وتؤدي في النهاية إلى حالات من قبيل أخذ الفدية واحتجاز الرهائن والاستغلال الجنسي والقتل في بعض الأحيان.
ويعد احترام خصوصيات الآخرين من الحقوق الإنسانية التي تؤكدها وثائق حقوق الإنسان، وفي هذه الشبكات يحتفظ الأشخاص بمعلوماتهم في ملفاتهم الشخصية، ويعرضون فيها صورهم الشخصية، بل وحتى دعواتهم وأسفارهم وشؤونهم الشخصية. ورغم أن رؤية هذه الصور تعتبر مما يدخل السعادة والسرور في قلوب الأصدقاء والأقارب وخاصة الأشخاص البعيدين، ولكن الحقيقة إن إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات من قبل الأشخاص الغرباء متاحة لهم هم أيضا.
بإمكان بعض الأشخاص من خلال إنشاء الملفات المزورة أن يصلوا إلى هذه الصور والمعلومات، وقد يعمدون أحيانا إلى نشر هذه الصور في العالم الافتراضي. من جهة أخرى، إنهم يضعون وبشكل مجاني الكثير من معلوماتهم تحت تصرف المؤسسات الاستخباراتية، وهو ما يمكن أن يستخدم فيما بعد